على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين ما بعد. كتاب الجنائز بفتح الجيم، جمع جنازة بالكسر والفتح، لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري، واشتقاقه من جنزة إذا ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات، وهو بالذال المعجمة.
الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا أول كتاب الجنائز،
ما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وقبل ذلك عيادة المريض وتلقين المحتضر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز. أكمل الهدي فيه من العبودية لله سبحانه وتعالى والإحسان للمريض والميت ومعاملته بما ينفعه في دنياه وأخراه، وتجهيز الميت والصلاة عليه وحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسؤال المغفرة له والتجاوز عن سيئاته، ثم سؤال الثبات له، ثم زيارته في قبره والدعاء له، والإحسان إلى أهله وأقاربه، وأشياء كثيرة مما تتعلق بهذا الباب. والجنائز بالفتح جمع جنازة، والجنازة يصح فيها الكسر والفتح، تقول جنازة وجنازة، اسم للميت أو للنعش عليه ميت، يعني الجنازة الميت أو للسرير الذي قد وضع عليه الميت وقبل أن يوضع عليه الميت لا يقال جنازة ولا يقال نعش بل يقال سرير إذا لم يكن ثم ميت، إذا لا يسمى جنازة أو جنازة حتى يوضع عليه الميت. واشتقاقه قال العلماء من جنز إذا ستر، من باب ضرب، لأنه مستور، الميت مستور بالأكفان أو أنه ساتر، وذكره هنا قال لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، أعظم إحسان يؤديه الأحياء للأموات هي الصلاة عليهم لما فيها من الشفاعة لهم عند الله عز وجل، والدعاء لهم بالنجاة من العذاب، لا سيما عذاب القبر الذي هو يعني أول ما يواجهه الإنسان، ولهذا فإنها تقدم على غيرها لأنها أهم ما يفعل بالميت. يقول الشارح: يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات، بالذال المعجمة. ذكر الموت أدعى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره وترك زواجره، فالإنسان إذا كان دائما يذكر الأجل ويخاف أن يفجأه الأجل في أي لحظة تجده مستقيما طائعا، وإذا غفل ونسي الموت والدار الآخرة أسرف على نفسه في المعاصي. ولهذا نجد أن مجتمعات المسلمين على ما فيها من شر إلا أنها أقل بكثير مما هو الحال عليه بمجتمعات الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالموت بعد ولا بالحياة بعد الموت ولا بالحساب ولا بالعذاب، فتجد المسلمين وإن كان فيهم شر وفيهم ظلم وفيهم عدوان، لكنه أقل بكثير من غيرهم، والخير فيهم أكثر من غيرهم من الأمم، لأنهم يستعدون له، يستعدون للموت ولما بعد الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه الموت في كل جمعة، كان يقرأ عليهم في كل جمعة بسورة قاف. سورة قاف كما تعلمون فيها ذكر الموت، فكان يقرأها عليهم في كل جمعة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كان يذكرهم بهذه الآيات في كل جمعة، وهذا من أجل أن يتأهب الإنسان ويستعد له بالمبادرة إلى التوبة والخروج من المعاصي ورد المظالم، رد الحقوق إلى أهلها، سواء كانت مظلمة من نفس أو مال أو عرض، ويتجنب الشر، يتجنب الشر. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام. والإنسان لا يدري متى يموت، فالمعنى كونوا مستعدين بالإسلام وبالإيمان وبالطاعة دوما، حتى إذا جاءكم موت جاءكم وأنتم كذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم، ومعنى الهاذم يعني القاطع، يعني قاطع الشهوات. وجاء في الحديث ما ذكر في كثير إلا قلل ولا في قليل إلا كثر. إذا ذكر الإنسان الموت وهو في انبساط من الدنيا تجده يضيقه عليه ويجعله يضيق، وإذا ذكر في شيء قليل وفي ضيق وفي عسر، إذا ذكر الموت والخلاص من الدنيا توسع. فما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. وأيضا لو ذكر الموت والإنسان عنده مال كثير استكثر الإنسان، قال أنا سأموت وأترك هذا المال كله، وإذا ذكر وعنده مال قليل قال يكفيني هذا، قال يكفيني هذا. وفي الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله، قال ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فهذا من العقل وتمام الكياسة والفطنة أن يستعد الإنسان بحيث أنه لو فجأه الموت لا يجد شيئا يعتذر عنه، وليست عنده مظلمة ولا معصية، بل هو مستعد بالعمل الصالح. كثير من السلف أنه لو قيل لأحدهم إنك تموت غدا ما زاد في عمله شيئا، أو ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، يعني أن عمله على الكمال، والكمال لله سبحانه، بمعنى أنه يقوم من الأعمال، يقوم بشيء عظيم من الأعمال الصالحة والطاعات والمستحبات وترك المحرمات، فهو مستعد. لو أنه قيل له تموت غدا ما زاد شيئا، لكن لو قيل لواحد منا أنك تموت غدا لا صلى الليل إلى الصباح ولا صام النهار ولا تصدق بالأموال ولا فعل وفعل، لكن السلف كانوا يفعلون ذلك على الدوام كما أمرهم الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ويكره العنين وتمني الموت، ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره.
نعم. يكره الأنين، الأنين والشكوى يكره أو غير مستحب، لأن الأنين من الشكوى إلا إذا غلب الإنسان، إذا كان غلب الإنسان فهذا معذور، وإلا فإنه عليه أن يستحضر ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كما تعلمون أمر واجب، يجب على الإنسان أن يصبر، إذا لم يصبر فاته الأجر والثواب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. والجزع والتشكي يفوت الأجر، يفوت الأجر. إذا جزع الإنسان ولم يصبر ليس له، ولم يحتسب فليس له أجر، ليس له أجر على مصيبته أو على مرضه. والصبر حبس النفس أولا عن التشكي، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح، وحبس الجوارح عن الأفعال المنافية للصبر مثل لطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك. فمن صبر لله سبحانه وتعالى لم يجزع ولم يتسخط بلسانه ويشكو للخلق ولم يلقم الخدود ويشق الجيوب. والصبر الجميل صبر بلا شكوى، فاصبر صبرا جميلا. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. طيب لو شكى لله لا حرج في ذلك، فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا أيوب شكى إلى ربه سبحانه وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويونس نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالشكوى للخالق لا تنافي الصبر، بل الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نشكو إليه وأن نسأله وأن نظهر له الحاجة والفقر والمسكنة والذل، الله سبحانه يحب منا ذلك. فهذا إذن مطلوب، مطلوب منا أن نشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما يصيبنا، ونطلب منه إصلاح الحال أو المعافاة أو الشفاء أو رفع البلاء وما أشبه ذلك. أما الإخبار عن المرض أو الإخبار بالحال من غير تسخط ولا شكاية ولا جزع فليس بممنوع. لو قال الإنسان: أنا بيني كذا، أنا فيني كذا، للناس لا مانع إذا كان صابر. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ يعني سأله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قالت عائشة: ورأسا، قال: بل أنا ورأسا، يعني شكى من صداع الرأس. وأيضا قال له ابن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. إذن إذا لحق الإنسان شيء من المرض أو الفقر أو الحاجة أو غير ذلك لا بأس أن يشكو أو أن يذكر شكواه، لا على وجه التسخط، لا على وجه التسخط. وقال ابن مسعود: كما في الصحيحين إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاكي. إذا سئل الإنسان كيف حالك أو كيف أنت قال الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أجد في نفسي كذا أو كذا، فهذا ليس بتسخط وليست بشكوى. أما إذا كان الأنين على وجهه التسخط هذا ممنوع، وكان الإمام أحمد يكره الأنين ويقول يعني إنه يكتب على الإنسان، كان يخشى أن يكتب على الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكان يخشى أن يكتب عليه الأنين. وتمني الموت يعني، ويكره أيضا تمني الموت إذا نزل به الضر من مرض أو ضيق في الدنيا، فيكره له تمني الموت لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان محسنا لعله يزداد وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، فإذا مات أحدكم انقطع عمله، إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا في صحيح مسلم. الإنسان إذن عمره إذا طال يزيده خيرا، لأن المؤمن يطول عمره ويحسن عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولهذا يكره له أن يتمنى الموت، إلا أن يتمنى الموت معلقا بما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فتعليق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبعلمه وإرادته هذا لا بأس به، هذا لا بأس به أن يتمنى الإنسان الموت بعد تعليقه بمشيئة الله أو بعلم الله سبحانه وتعالى. كذلك يجوز له أن يتمنى الشهادة في سبيل الله، هذا لا حرج فيه، لا حرج أن يتمنى الشهادة أو يسأل الشهادة كما جاء في الصحيح من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يقولون له أنت تريد تسأل الله الشهادة وتريد أن تكون في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، الشهادة تكون بالجهاد، الخروج إلى الأعداء خارج الجزيرة. لكن عمر سبحان الله كان يدعو بهذا الدعاء اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فبلغه الله تعالى منازل الشهداء واستشهد في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. لكن يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إذا خاف الفتنة، إذا خاف الفتنة على نفسه، إذا خاف الفتنة في الدين يجوز له أن يتمنى الموت. فربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا عن مريم عليه السلام أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فتمنت الموت لما خافت الفتنة، خافت الفتنة في دينها وخافت من قومها، فعند ذلك تمنت الموت. وجاء في الحديث الصحيح المشهور وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كذلك السحرة لما تابوا وخافوا الفتنة سألوا الله الموت وقالوا توفنا مسلمين. فيجوز الإنسان أن يتمنى الموت إذا خشي الفتنة في الدين. قال ويباح التداوي بمباح. يباح التداوي بمباح وتركه أفضل. التداوي اختلف العلماء في حكمه، هل هو مستحب أو مكروه أم واجب. وها هنا الشارح يرى أن التداوي مباح، أن التداوي مباح، بل يرى أن ترك التداوي أفضل، يرى أن ترك التداوي أفضل. لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، فقال في الحديث الصحيح إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فتداووا عباد الله، الأمر أقل درجاته أن يفيد إيش؟ الاستحباب. أقل درجات الأمر أن يفيد الاستحباب. فالصحيح أن التداوي مستحب، وإذا غلب على الظن نفع الدواء صار واجبا والله أعلم. إذا غلب على ظنك أن هذا الدواء مفيد لما أصابك فيكون هذا مثل شرب الماء الذي يدفع به العطش والطعام أو أكل الطعام الذي يدفع به ألم الجوع. ومع ذلك فإن العبد ينبغي له أن يعلق رجاءه بالله، لا بالدواء ولا بالمخلوق ولا بقوته ولا بعقله ولا بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد جعل أسبابا لكن الأسباب لا تستقل بأنفسها. ولهذا إذا تعلق الإنسان بالأسباب فقد أشرك، وإذا ألغى الأسباب بالكلية صار نقصا في العقل. فالشرع بين هذا وهذا، الشرع بين أن تبذل السبب ثم لا تتعلق به، بينما تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فأنت تبذل الأسباب وتتعلق بالله تبارك وتعالى، فالأسباب لا تستقل بنفسها وإنما هي جعل الله سبحانه وتعالى فيها طرقا إلى المرادات، لكنها لا تستقل بنفسها. فإذا إلغاء الأسباب يخالف العقل، إلغاء الأسباب يخالف العقل. فشرب الماء سبب للري، وأكل الطعام سبب لدفع الجوع، لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطل هذه الأسباب ألا تتعطل؟ تعطل. ربما يصاب بعض الناس بمرض يشرب الماء ولا يحس بإيش؟ بالري، لا يشعر بالارتواء، لأن الرجل أصابه شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. ويحرم التداوي بمحرم، ويحرم بمحرم مأكول وغيره. لا يجوز للإنسان أن يتداوى بحرام. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وروي مرفوعا والراجح وقفه. وورد في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن صنع الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. فالخمر أم الخبائث ولا يجوز تناولها حتى على وجه التداوي، وكذلك لا يجوز التداوي بغيره من المحرمات كشرب السم مثلا. فلو وصف الإنسان أن يشرب السم من أجل الدواء لا يجوز، لأن السم فيه مضرة وفيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأيضا ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدواء الخبيث، هذا رواه الإمام أحمد والترمذي، نهى عن الدواء الخبيث. وهذا الحديث عام ولله الحمد يشمل الميتة والدم والخنزير والخمر وسائر النجاسات لا يجوز التداوي بها، لا يجوز التداوي بها. إذن التداوي يتأكد استحبابه وقد يصل إلى درجة الوجوب، وهو مذهب الحنفية أن التداوي مؤكد ويداني الوجوب، والتداوي يكون بالمباحات ولا يكون بالمحرمات. ومن التداوي بالمحرمات تعليق التمائم من الخيوط أو الخرز أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا لا تجوز لما فيها من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. ولا بأس بكتب القرآن في إناء ثم يشربه، يكتبه بزعفران أو يقرأ على ماء بقرآن ثم يشربه، فهذا لا بأس به أيضا. وذكر أيضا الشارح من التداوي بالحرام صوت الملهاة وهي آلة اللهو كالعود والطبل والمزمار ونحو ذلك، فلا يجوز التداوي بالغناء المحرم أو بالموسيقى المحرمة التي يزعم بعض الناس أن فيها راحة للقلوب وغذاء للأرواح وأنها سبب للسرور، وهذا كله باطل. فإن الموسيقى إذا كانت غذاء فهي غذاء خبيث، وليس كل غذاء مباح. يعني هل يباح كل غذاء؟ هناك أغذية محرمة، فالموسيقى من الأغذية المحرمة لا يجوز التداوي بها ولا تدفع الأمراض، إنما الذي يدفع الأمراض هو سماع المؤمنين، هو سماع كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو راحة القلوب وطمأنينتها، وهو غذاء الأرواح وسبب الانشراح، وهو الذي يدفع الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو أنفع السماع، وكذا سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها شفاء، شفاء للنفوس من أمراضها والقلوب من عللها. وأيضا سماع الأبيات في الزهد والرقائق أيضا لا بأس به إذا لم يعني يتجاوز به الإنسان حده الشرعي، فلا يتغنى به على يعني أحوال للطرب والغناء، ولا يسرف في سماع الأبيات حتى ينسى الآيات، وإنما يسمع سماعا من غير إسراف ولا معصية. فسماع القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وأيضا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والتوبة والاستغفار والأكل من الحلال هو من أعظم الأدوية. قال أو سئل بعض السلف عن دواء قال اشتري بدرهم حلال خبزا ثم اطحنه وكله، هذا هو الدواء. الدواء أن تأكل من الطيبات، أن تأكل بدرهم حلال. فالأكل من الحرام سبب للبلاء، سبب للمرض، سبب يعني غضب الله عز وجل، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. فمن أعظم العلاج الأكل من الطيبات والأكل مما أحل الله مع الدعاء والتضرع والذكر وسماع القرآن والإحسان إلى الخلق. وجاء في الحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. ومعلوم يا إخوة أن فعل الخير والإحسان إلى الناس يدفع الهلكات ويدفع الآفات.